الحياة بعد، ويبص يلاقي حياة جديدة أمامه تختلف عن الحياة القديمة تماما، ويلاقي طلع من مكان الجباية لمكان مفيش فلوس خالص، ويتبع شخصا ليس له أين يسند رأسه، وتاخد مرتب ولا مرتب ولا غلا معيشة ولا حاجة أبدا ولا حوافز، مفيش. يلاقيه بتاع مكان الجباية ده يخرج يمشي مع شخص يقول لهم لا تحملوا لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. الذهب زمان يمكن كان بتاع الجنيه، والفضة بتاعة الريال ولا غيره، والنحاس كان بتاع المليم والعشرين كله، الحاجات اللي مفيش خالص. لا تحملوا لا كثيرا ولا قليلا، تمشوا كده تمشوا كده، لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، مفيش خالص. حياة متغيرة. هل كان يظن بطرس وهو بيصيد السمك وسهران الليل كله لا يصطاد شيئا، يلا واحد يقول له تعال انت واخوك ورايا هلم ورائي لاجعلكما صياد الناس؟ ما كان ينتظر في هذا اليوم شيء. كل اللي كان ينتظره ان يجيب لي شوية سمك ياكل بهم عيش، لكن ما كانش ينتظر ان يذبح رسول، ما فكرش فيها اطلاقا. ملكوت السماء لا يأتي بمراقبة. ما تقولش النهاردة ولا بكرة، أنت لا تعرف متى يدعوك الله ولا تعرف كيف يدعوك خالص. ده بطرس لما السيد المسيح عمل معاه معجزة السيف دي قال له اخرج يا رب من سفينتي أنا رجل خاطئ، ما قال له سنبقى رسول ليك ولا عفيش. لا تعلم متى يأتيك الصوت الإلهي. دعوة ربنا عجيبة أوي لهؤلاء الآباء الرسل، كل منهم له دعوة ودعوة واضحة، ولم يطحن نفسه في الخدمة إطلاقا ولم ينتظر، أتت إليه في وقت لا يتوقعه ولا يعمل له حسابا.
هؤلاء الآباء الرسل سلموا أنفسهم للمسيح بلا شروط، بلا شروط، تسليما كاملا عن حب ورضا قلب. لو سألت واحد فيهم المسيح واخدك تعمل ايه؟ يقول لك مش عارف، تعرف انا بعمل ايه؟ كل اللي بعمله ان انا ماشي ورا المسيح وبس. طبعا قبل ما كل ده قبل الصعود وقبل ارسال الروح القدس، يعني البحر الثلاث سنوات كانوا بيعملوا ايه الرسل؟ يا ريت واحد فيكم يفكر كانوا بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. المسيح ماشي وهم ماشيين ورا، حتى ساعات هم ماشيين ورا بيغلطوا غلطات وصلحوا حالهم، يجوا العيال يجروا وراه يقول هش ابعد يا ابني انت وهو، يقول لهم لا سيبوهم دعوا الاولاد يقتلوا عليك. أعمايين جايين يسرقوا ينتهروهم يقول لهم لا هاتوه نشوف حتى جايبتم ايه. ماشيين ماشيين وراه بس، ماشيين وراه بس. كان يخفيهم الحب الذي في قلبه والحب الذي في قلوبهم، نحن نحبه لأنه أحبنا قبلنا. أكبر حاجة في الآباء الرسل ميزة ليهم محبتهم للرب، أكبر حاجة نمرة المحبة للرب، نحبه لأنه أحبنا قبلنا. لو أدى الأمر أموت معاك. أنت تعلم يا رب إني أحبك. المحبة التي سلمت كل الإرادة والتي سلكت بكل الإخلاص طول الطريق معاك، تركنا كل شيء وتبعناك، تركوا الأب والأم والزوجة والأولاد، تركوا كل حاجة ومشي ورا المسيح. بولس الرسول يقول كلمة جميلة جدا، يقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. خسرت كل الأشياء، مش خسرتها وأنا ندمان عليها وأنا أحسبها نفاية، لكي اربح المسيح، بل لما اوجد فيه اوجد فيه تعبير كده جميل كده وروحي يحتاج لتأمل مثل صرف عقل. اوجد فيه اوجد فيه ازاي؟ احب المسيح حتى المنتهى. وقال لهم السيد المسيح: انتم الذين ثبتتم معي في تجارب، انتم الذين ثبتتم معي في تجارب. بهذا الحب عاشوا معه، لا يطلبون شيئا لانفسهم. وعندما دعاهم المسيح للخدمة انما دعاهم للتعب، فاول ما ابتدوا الخدمة ابتدى الجلد، ابتدت المحاكمات، ابتدت السجون، ابتدى القتل الى اخره. هو تفتكروا الخدمة بالنسبة لهم كانت يعني مجد والكرامة، كان التعب. ولذلك لما بولس الرسول اراد ان يفتخر لمجرد اثبات رسوليته، يعني لما سلكوا فيه قال لهم: وانا تعبت اكثر من جميعهم، في الضربات اكثر، في السجون مرارا كثير، تعبوا تعبوا، احنا دخلنا على تعبكم. انت الوقت بتشوف مجد بولس الرسول، شوف كم مرة انكسرت به السفينة، كم مرة جلد، كم مرة رجم، ده في مرة قال له رجم حتى ظن انه مات، كم مرة وصل، كم مرة شتم، ده مرة وقف يتكلم في أثينة، فالناس بصوا له كده وقالوا: ماذا يريد هذا المهذار ان يقول؟ مهذار بولس الرسول الرجل العظيم، اه ساعدتك ان كده بيقول ملطم ونضرب وليست لنا اقامة، ما نمت مكان ارض تشيلهم وارض تحطهم مش عارفينهم فين، ان لقيش مأوى يباتوا في السجن اسهل لهم، هم يقول هكذا عاشوا الرسل، عاشوا بيتعبوا من اجل ربنا، عاشوا بيتعبوا من اجل ربنا. لذلك لما اوصل الرساله الى اقاصي الارض كلها بكل قوه بكل قوه، كانوا اقوياء في الروح، مش قوه جسديه ولا قوه من نوع اللي يفكر في حد ولا عنف، لا 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 لا، ده بكل اتضاع وهنصح اتضاع بكل قوة. يقول بكل قوة كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، وبيقول ملكوت الله قد أتى بقوة، وأيضا بقوة آلاف أعدائه، وأيضا بقوة تأثيره. مين يفكر ان يوم حلول الروح القدس يوم البنتكوست بطرس الرسول يلقي عظه ينضم بها 3000 واحد من الايمان؟ مين واحد يلقي عظه ينضم الى الايمان؟ 3000 واحد مش للتوبه، ده للايمان، ويتعمد في هذا اليوم 3000 نفس. ايه القوه دي؟ ايه القوه دي العجيبه؟ كانوا يستغلون بكل قوه. وقيل عن بلاش دول، ده حتى السمنسة بتوعهم استفانوس اول السمنسة وقف قصاد 3 مجامع يقولوا: ولم يستطيعوا ان يقاوموا القوة ولا الروح اللي كان يتكلم به. لذلك كانوا قامات، كانوا قوة روحية وقوة ايمانية تتحرك من مكان الى مكان. الروح القدس حل عليهم كألسنة من النار، ألهبت قلوبهم بالنار، وانتشرت النار في كل موضع حتى امتلأ الكون نارا، سخنوا العالم لخلدوه بالقوة اللي فيه. شع كرارات من نار في كل موت. هذا الرسل
ده حتى لما وضعهم سجن حافظ السجن انضم للإيمان وتعلم سجن في ذكر فعمل ستاس حتى في السجن. وفي السجن بولس كان يكتب الرسائل، رسائل كثيرة كتبها هو في السجن. قوة روحية بتشتغل، بتشتغل على أي وضع وفي أي موضع، ومع ذلك كانوا متبعين. بولس الجبار بيقول أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأنني افتقدت كنيسة الله، ويقول أنا الذي كنت من قبل مفتريا. واحد يقول على أنا كنت مفتري، يمكن واحد يتكسف يقول عبارة زي، لكن بولس ما يتكسفش يقول على نفسه. ويعقوب الرسول يقول أننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، ناس متبعين. بولس يقول لم أكثر أن أنذر بدموع كل أحد، وإن أكتب إليكم أنا الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. في الحضرة ذليل، ده أنت الرسول العظيم، أنا أصاب الناس ذليل. هكذا كانوا يعملون بكل اتجاه قلب وبكل روح طيبة، وكان روح الله هو الذي يعمل فيهم، هو الذي يتكلم على ألسنتهم، هو الذي يقود حركتهم، هو الذي يقود مجامعهم. هؤلاء هم أبائنا الرسل الذين كانوا بخال العالم في نظر الناس، وربنا أخذ بهم الحكماء، والذين نحتفل بالصوم الذي جعل على اسمهم في هذه الأيام، وهو صوم لأجل الخدمة. خد الروح القدس واستعد الخدمة، بداية الخدمة كانت الصوم. نكتفل كده بتبلغ الصوم.
بعض الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في نفس الاجتماع.
واحد بيسأل سؤال بيقول من هو المسيح؟ هل هو المسيح؟ في اللغة الإنجليزية بها لفظان مسايا وكرايست، ما هي طبيعة المسيح؟ لاحظت عن هذا اللقب من قبل في أي موضع أو أي تعليم جاء بأن المسيح هو ابن الله، فكل محور العهد القديم يدور في فلك واحد هو أن الذبيحة كفارة. ومن ناحية لفظ المسيح فقد ورد كثيرا كلمة المسيح على أشخاص مختلفين، وهو غالبا يأتي رب الحرب يخلص من عدو الله. فمن أين جاء التعليم بكلمة ابن الله وكلمة الروح القدس والآب وكلها لم تذكر صراحة في العهد القديم؟ المسيح هو المسيح وهو ابن الله، الثلاث كلمات بمعنى واحد. وإذا كانت المرأة السامرية وهي ليست من شيوخ الشعب ولا من رؤساء الكهنة كانت تعلم أن المسيح يأتي، إذن فهذا التعليم كان موجودا في العهد القديم عن طريق التقليد، كلهم عارفين أن المسيح سيأتي وهو المخلص وهو ابن الله. أما حكاية ابن الله لما بتقول في العهد القديم ما جاتش، لا جات، بس أنت مش واخد بالك. هقول لك جات فين. جات في إشعياء 9 بيقول إيه؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عديدا مشيرا إلها قديرا أبا الأبدين رئيس السلام. يبقى نعطى ابنا ويدعى اسمه مشيرا إلها قديرا أبا الأبدين رئيس السلام. إذن دي موجود، وفي دي إشعياء 9، وفي دانيال 7
موجودة حاجة من النوع ده برضو تعطي نفس المعنى. دانيال 7 من آية 13: كنت أرى في رؤى الليل وإذا ما تحر السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته ما لا ينقرض. وكان العهد القديم يرى أنه سيأتي من أبناء داود، ولذلك قال المسيح إزاي إذا كان المسيح هو ابن داود فكيف دعاه داود ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني، فهو ابن داود ومع ذلك بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. حكاية ابن الله كان في العهد القديم ممكن هذا اللقب يكون لجميع المؤمنين، يعني مثلا في تكوين 6 بيقول رأى أولاد الله بنات الناس إنهن حسنات، فكان كل أولاد شيخ وأنوس دعوا أولاد الله. وفي سفر أيوب بيقول وقف أولاد الله أمامه فجاء الشيطان وقف وسطهم، تعال أولاد الله. وفي إشعياء أنت يا رب أبونا موجود، وفي أشياء واحد بيقول ربيت بنين ونسأتهم أما هم فعصوا علي، إذن البنوة كانت معروفة. وفي أشياء أيضا بيقول إن كنت سيدا فأين كرامتي وإن كنت أبا فأين هيبتي، إذن موجودة حكاية البنوة لله. لكن البنوة بالمعنى الثاني اللي ورد أشياء 9 يدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وفي إشعياء 7 يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، دي تعطي بنوة من نوع آخر من نوع آخر. طبعا اليهود ما كانوش وصلوا إلى هذا النضوج في الفهم، فجيء المسيح يوريهم هذا النضوج في الفهم، يوريهم هذا النضوج في الفهم. في قصة المولود أعمى قال له أتؤمن بإذن الله؟ قال له يا سيد من هو حتى أؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو، في يوحنا 9. إذا بدأ يفهمهم حكاية ابن الله دي معناها إيه، لكن ما كانوش لسه وصلوا إلى هذا النضوج اللاهوتي في الفكر. حتى آباؤنا الرسل كان لسه بيفهمهم. ده لما بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله؟ قال له توبات يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن الحكاية دي جات لك بوحي من الله، وحي من الروح القدس. فكان لسه النضوج الروحي واللاهوتي لم يصل إلى الناس، لكن التعبير موجود في دانيال 7 وفي إشعياء 9 وإشعياء 7، و كان امر مفهوم حسب التقليد اليهود. واحد بيقول ايه رأيك في الهجرة للخارج امريكا مثلا روحيا واخلاقيا وعقائديا، وخاصة اذا كان معظم اقارب المسافر موجودين في بلد المهد؟ رأيي ان الانسان يستطيع ان يعبد الله في اي مكان على الارض. المكان مش هو اللي يحدد علاقتك بالله، لكن اللي يحدد علاقتك بالله صلتك القلبية بربنا وقلبك من جوه. فممكن انسان يذهب الى بلاد المهجر ويعيش قديسا ويعطي قدوة صالحة هناك، وممكن انسان يروح المهجر ويبيع، وممكن يبيع في مصر برضه، يعني اللي بايع بايع، المهم قلبه من جوه مظبوط ولا مش مظبوط. روحيا انا زمان كنت ما بوافقش على الهجرة وبقول الإنسان لو راح روحيا يضيع وأخلاقيا، لكن لما توليت هذه المسؤولية بنعمة ربنا وجدت نفسي إني سواء موافق أو مش موافق لازم أخذ بالي من الناس اللي في الخارج. في أمريكا مثلا كان عندنا كنيستين فقط، كنيسة في أقصى الشرق في نيوجيرسي وكنيسة في أقصى الغرب في لوس أنجلوس. عندنا دلوقتي 25 كنيسة وبمعونة ربنا هتتأسس 10 كنائس أخرى في بحر 3-4 قصص وابتدينا فيه. يعني كنيسة في اللوري ده إن شاء الله أسبوعين تكون تأسس كنيسة بيت ما كانتش موجودة هنا. كنيسة أورنج كاونتي تابعة للوس أنجلوس برضو مسافة أسبوعين ثلاثة تكون تأسست ما كانتش موجودة هنا. بنعمة ربنا كلها هتمر. فما دام في كنائس موجودة يبقى يستطيع الإنسان روحيا يمسك وقت. بس طبعا مفيش كنائس زي مصر، يعني موجود في البلد او في الولايه كنيسه. هنا عندكم عشرات الكنائس موجوده في بلد واحده عقائديا. اذا كنتم انتم ثابتين في عقائدكم لما تروحوا الخارج ممكن تكونوا كارهين بهذه العقائد، مش بس ثابتين في هذه العقائد. ولولا الهجرة قديما ما كان الإيمان انتشر إلى جهات الأرض كلها. يعني لو إن آبائنا الرسل قعدوا في أورشليم وما خرجوش منها وقالوا مش عايزين نهاجر كان إزاي الإيمان وصل إليكم؟ لو إن مرقس الرسول قعد في بلده وما جاش مصر كان الإيمان وصل إليكم إزاي؟ وهكذا باقي الرسل زي ما بيقول الكتاب والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالخير. فممكن ان الانسان اللي هاجر يكون معاه كتب روحيه ويكون معاه كتب عقائديه. هو المهم في تربيه اولادنا اللي يتولدوا في المهجة، يعني اللي خارجين من هنا نقول عندهم معلومات وعندهم عقيده، لكن اللي يتولدوا لازم يتربوا في مخافه الله. ولذلك الذين هاجروا من مصر عليهم مسؤولية كبيرة من جهة ولادهم، لأن جايز لما يكبروا ربما ما يعرفوش يحكموهم إذا ما ربهم في المصر. اللي قاعدين هنا في المهجر لازم ياخدوا بالهم من الكلام ده، لأن ممكن الولد يكبر يبقى عمره 15-16 سنة أبوه يقول له كلام يقول له يا بابا ده رأيك الخاص، لكن أنا لي رأي آخر ما يقدرش إلا زي من كده. الهيومن رايتس لازم تديله هذا الحق. فلازم تربي الولد من صغره بحيث يكون ثابت في الايمان ثابت في العقيده. ومن اعظم الناس الذين ثبتوا في الايمان وفي العقيده في بلاد المهجر دانيال النبي. بلاده كانت ارض السبت لكنها بالنسبه له اسمه هاجر من بلاده سواء كاسير حرب او رغبة، لكن قعد في أرض غريبة وكان مثالا للتقوى والحياة مع ربنا دانيال النبي. وعرضت عليه إغراءات كثيرة ورفضها. ومن الآيات اللطيفة أن يقول أما دانيال فوضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك. وقف موقف شديد قوي في ارض غربته. من ضمن الناس الجبابرة في ارض غربتهم حزقيال النبي ايضا. ومن ضمن الناس اللي كانوا اقوياء في ارض غربتهم نحميا الذي استطاع ان يقف امام الملك ارتحشستا ويكلمه عن اعادة بناء اورشليم، وفعلا راح هناك وبناها وارجع كل شيء الى وضعه السليم. وكذلك زربابل اسمه زربابل يعني زرع بابل، يعني ثلاث بابل، يعني في ارض السبت
ومع ذلك نسب إليه هيك الجربان.
فالإنسان اللي عايز يدرس كويس في العقيدة يستطيع يكون قوي، يذهب إلى هناك وينسب الأرثوذكسية في كل مكان، بس مش كل واحد يقول أنا هروح أنسب الأرثوذكسية، لازم يكون ثابت فيها قبل ما يمشي علشان ما يتعبش. شوفوا في تشبيه لطيف ربما كل قلته لكم من قبل، التيار تيار المية في نهر أو بحر يستطيع يجرس كتلة ضخمة من الخشب ويمشيها زي ما هو عايز، لكن ما يستطيعش يجرس سمكية قد كده، لها قوة الإرادة اللي تمشي عكس التيار وتقف ضده، لأن فيها إرادة وفيها حياة، مش زي كتلة الخشب يجيب عرق خشب ولا جزء نخلة وترميه قد كده ويمشي مع التيار ويجرس التيار، لكن السمكية الصغنطوطة دي اللي قد كده تقف تقاوم التيار. فأنا عايزك تبقى زي السمكية دي، ما تبقاش زي جزء الشجر، كبير كبير وإرادة ما فيش وحياة ما فيش. الشخص اللي يهاجر لازم يكون قوي في عقيدته، قوي في أخلاقه، قوي في روحياته، والقوة الداخلية تصحبه في كل مكان يحل فيه. واحد يقول يقولون ان الله يعطي كل انسان حسب نيته، انا لا اعرف ما هي المنية ومتى تكون صفية، وهل الله فعلا يعطي حسب المنية؟ ربنا بيعطي الناس حسب حنانه هو وحسب جوده وكرمه وصلاحه ومحبته للبشر. صحيح مفروض الانسان تكون نيته طيبة، قلبه من جوه طيب، ارادته طيبة، لكن ربنا لا يعطينا حسب استحقاقنا، انما بيعطينا حسب رحمته وحنانه ومحبته. اذا وقفت للصلاة وادوبك اقول كلمتين وتنقطع صلاتي، في حين انني اقف بعد هذه الكلمات القليلة مدة طويلة دون كلام، واكتفي بنظراتي ووقوفي الطويل للصورة التي اقف امامها، ولا استطيع ان اترك هذا التأمل. جربت الصلاة بالأجلية ولكن نفسي اني اتكلم مع ربنا دون أجلية، صلاة ارتجالية احكي مع الله مشاكلي واطلب منه مغفرة خطاياي سنة السبب. ما تبقاش خيالي، اذا كنت تستطيع انك تصلي الصلاة الارتجالية صليها، لكن اذا كنت تقول كلمتين وما تلاقيش كلام يبقى لم تصل الى هذا المستوى بعد، لا تتمسك بدرجة انت لست في مستواك. صلي بالأجلية لغاية لما ربنا يرزقك بكلمتين تقولهم من قلبك قولهم، لكن تفضل واقف كده تبص للصورة ما تقولش، ممكن ان عقلك يسرح في اي حاجة غلط، ممكن يسرح عقلك في اي موضوع. فمن رأيي انك انت برضو تصلي بالأجلية وتقول مزمينك وصلواتك وتتدرج.